الله عليه وسلم وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 12 من شهر ذي القعدة لعام 37 نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، وهو تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى المقدمة: الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المناقب والنهى، وسلم تسليما كثيرا مؤبدا. أما بعد، فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام وقد أنيط بها كثير من المهام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات وأوصى بهن في خطبه في عرفات، مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان.
نعم، ولا سيما المرأة المسلمة لها مكانتها ولها قدرها في المجتمع الإسلامي، وهي ليست نصف المجتمع كما يقال، بل هي مجتمع بأسره في الحقيقة. قد تكون نصف المجتمع من جهة العدد، لكن قد تكون هي المجتمع بقيامها على نصف الآخر بالتربية والإعانة. فكل رجل إنما هو مرتبط بامرأة، بأم، بزوجة، بابنة وغير ذلك. فالإنسان له ارتباط بالمرأة في كل مجالات حياته، فإما أن يكون ابنا لأم، وإما أن يكون زوجا لامرأة، وإما أن يكون أبا لبنت، فهو مع المرأة في كل أحواله. فإذا كانت المرأة امرأة صالحة حصل من وراء ذلك الخير العظيم، ولهذا لا يمكن إهمال المرأة في الإسلام أبدا، لا يمكن إهمالها أما، ولا يمكن إهمالها زوجة، ولا يمكن إهمالها بنتا، ولا يمكن إهمالها أختا. بل المرأة المسلمة اعتنى الإسلام بها عناية خاصة، وجعل لها أحكاما تتعلق بطهارتها، بصلاتها، بحجها، بكذا، في سائر ما يدين الإسلام. دعاها إلى العمل الصالح كما دعا الرجل لها المنازل العالية إن أطاعت ربها سبحانه وتعالى، كما للرجل كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك من قال؟ قال عائشة رضي الله عنها وهي امرأة. قالوا نقصد من الرجال؟ قال أبوها. أول امرأة، أول من تلقى الإسلام وسمع بالإسلام امرأة خديجة رضي الله عنها. فلما كانت امرأة عاقلة راجحة العقل وكانت متزنة نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده بالآيات التي نزلت عليه في غار حراء ورجع إلى خديجة رضي الله عنها، وهو الرجل الذي ترك زوجته، كان يترك زوجته الأيام والليالي ذوات العدد، لكن لما دخل على خديجة رضي الله عنها قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على النوائب الحق، يعني صاحب صفات جليلة وجميلة، فلا تحزن ولا تخف. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وقالت له: اسمع من ابن أخيك الحديث. فإذا أول من سمع عن الإسلام، أول من سمع بالإسلام امرأة خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها. وساهمت المرأة في نصر الإسلام، ولهذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم من الأزواج من عدد، فنشر الإسلام أيضا في أوساطهن عن طريق النساء. وكانت عائشة رضي الله عنها مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة دورها عظيم، وعظيم جدا دورها عظيم، ولهذا لابد من الاهتمام بها في التربية وحملها على الإسلام الصحيح. ولهذا تهميش المرأة دفع المجتمع الثمن، بسبب تهميش المرأة وعدم القيام على المرأة بدروس العلم، بالعناية، بالرعاية، بتعليمها الدين، بتحفيزها على طاعة الله سبحانه وتعالى، حصل شر عظيم. الآن شر عظيم، من يعلم الأبناء؟ معروف الأب أكثر أوقاته يكون خارج البيت، إنما الأم مفتكة احتكاكا مباشرا بالأولاد والأبناء، هي التي تعلم الولد أو البنت آدابا كثيرة وأحكاما عديدة، وتقوم على تعميق التربية في نفوس الأولاد. لو كانت المرأة جاهلة فإن الجاهلة تعطي ماذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لكن كانت المرأة عالمة تعلم أولادها من الصغر سيرة النبي وسيرة الصحابة، العشرة مبشرون بالجنة، تعلم الأولاد العشرة مبشرون بالجنة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، وهكذا عبد الرحمن بن عوف، تعلم أولادها الخلفاء الأربعة، تعلم أولادها أهل بدر وما جرى في بدر، أهل أحد وما جرى في أحد، تعلم أولادها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الأزواج، تعلم أولادها الأداب، أداب الطعام، أداب الشراب، أداب النوم. طب إذا كانت المرأة أصلا لا تعرف شيء من الأداب، إذا كانت المرأة أصلا لا تصلي خمسها ولا تصوم شهرها وتضيع فريضة ربها سبحانه كما هو حال كثير من النساء اليوم، كيف ينشأ المجتمع؟ كيف تربى الأولاد؟ على صلاة والأم لا تصلي، أو على فضائل الأمور والأم ليس عندها شيء. يعني هل الأم التي ترى في الشارع الآن متبرجة متزينة قد خرجت بفتنة عظيمة، هل يرجى أن تخرج البنت المنتقبة المستقيمة من تحت يد هذه الأم؟ طبعا لا يكون، لا يكون. فلهذا الإسلام اعتنى بالمرأة عناية عظيمة. يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، نقول صح فعلا وراء كل رجل عظيم امرأة، لكن أي امرأة؟ أي امرأة؟ تلك التي تراها أنت الآن على تبرج وترك صلوات، إنما وراءها امرأة عظيمة تقول له اتق الله فينا لا تكسب إلا حلالا، فإن نصبر على الجوع والعطس ولا نصبر على نار جهنم. المرأة التي تعين زوجها على طاعة الله، اطلع اطلب العلم، فإن هذا العلم يعود علينا والحمد لله بالخير، يعود على الزوج بالأخلاق الفاضلة. فالإنسان إذا تعلم عرف قدر أمه وعرف قدر زوجته وعرف قدر أصهاره وعرف قدر جيرانه وعرف قدر أولاده. ولهذا بعض النساء قد تحارب المرأة زوجها إذا خرج من درس علم، يا مسكينة أنت التي تفعلين السبب، خلاص أعدتني بجوارك، طيب المطبخ مش نظيف، أخرت الأكل، قدمت الأكل، ما صبنتش كويس، عملت ليه؟ حط ده، أنت ليه كلمت الولد كده؟ أنت ليه كلمت البنت كده؟ خلاص مشكلة، نجيب الأب، نجيب الأم، ما هو الفاضي بيعمل إيه؟ قاضي، أعد لك قاضي بقى، سحبتيه من العلم أعديه قاضي، ده يبقى قاضي، ويبقى وزير، ويبقى محافظ، ويبقى رئيس مجلس مدينة، ورئيس مجلس محلي، ويبقى ضابط شرطة، ويبقى كل حاجة، لكن اتركيه يتعلم حتى إذا عاد بأخلاق عالية سامية. عرف حق الزوجة عليه وكذا، ثم عاد بروحانيات معينة، هذه الروحانيات ينتفع بها كذا. كذلك الابن إذا طلب العلم عاد على أمه بإيه؟ بالبر والتقوى. الإسلام والشريعة بتعرفه أن الأم لو كانت مشركة، لو جاهدتك على الشرك فإنك تصبر عليها، تصبر عليها وتبرها وتعطيها ما تستطيع ولا تدخر عنها شيئا وكذا. هذا يتعلمه من ايه يا اخوان؟ من العلم. فلو علم الناس عائد هذا العلم لدفعت المرأة كزوجة زوجها الى التعلم، لدفعت المرأة كأم ابنها الى التعلم، لدفع وهكذا. فان العلم اثره عظيم، لان العلم ما هو؟ العلم بالشريعة، العلم بالاحكام الشرعية التي والحمد لله يستطيع الإنسان عن طريقها أن يفي لكل ذي حق بحقه. الشاهد يعني من هذا أن المرأة شئنا أم أبينا ضلع عظيم في هذا المجتمع. ولكن بعض الناس للأسف الشديد، وهؤلاء كثر من المغرضين، يحاولون أن يصوروا أن المرأة فقط متاع بس. ولهذا لما يقول لك المرأة تطلع تشتغل وتعمل وتسوي، تبقى حتى الأعمال اللي هي للتناسب معها، تطلع تشتغل في المناجم، تطلع تشتغل مش عارف ايه، ويطلق. هم المراد اخراج المرأة للاستمتاع بها، وليس اخراج المرأة للعمل. وإلا اذا كان عمل المرأة بضوابط شرعية ما في مشكلة، تعمل المرأة مدرسة مع النساء، تعمل المرأة طبيبة مع النساء، تعمل المرأة حائكة وخياطة لكذا، تعمل المرأة في مجالات لا تتعارض مع دينها، لا اشكال، لا اشكال. لكن هم لا يريدون المرأة كده، يريدون المرأة لعبة مصارعة، يريدون المرأة لعبة كرة قدم، يريدون المرأة سابحة، يريدون المرأة ممثلة، يريدون المرأة مغنية، يريدون المرأة. ولكن المرأة 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 المرأة، حتى بعضهم عليه من الله ما استحق أدرج الراقصة ضمن الشهداء، إذا خرجت إلى العمل فماتت في الطريق فإنها إيه؟ فإنها شهيدة. شهيدة ماذا؟ شهيدة الرقص، الراقصة، شهيدة الرقص. فهم لا يريدون أن تبقى المرأة في البيت، ولهذا يقلق مضاجعهم مسألة وقرنا في بيوتكن. أول ما يسمع الآية وقرنا في بيوتكن، أه؟ يبدأ بقى ينفعل انفعال عظيم، وانتوا كده والمرأة مش عارف ايه وعصر حجري، وانتوا هضمتوا المرأة حقها. من قال المرأة إذا جلست في البيت فقد هضم حقها؟ من قال؟ نحن نقول المرأة في بيتها عليها دور عظيم جدا، بقى مرأة خلف الزوج، مرأة خلف الأولاد، تربي الأولاد، مرأة ترعى في البيت كذا، مرأة تعد هذا المجتمع إعداد عظيم. أه؟ هذا ليس هذا من دورها، بالعكس ده هذا استعمال لها في دورها الحقيقي، في دورها الحقيقي. ومع ذلك نقول أعانها الله في بيته. ولهذا المرأة لما كانت في بيتها أخرجت لنا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فوراء سفيان الثوري أمه المرأة الصالحة قالت لسفيان رضي الله عنه لما بلغ أن يطلب العلم، قالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكان سفيان الثوري وراء البخاري الأم التي أيضا حثته على العلم، وراء ربيع الرأي الأم التي حثته على العلم، وراء الإمام مالك الأم التي حثته على العلم، وهكذا أزواج النبي. هذا هو النبي. النبي في صلح الحديبية لما أمر الصحابة بحلق الرؤوس ونحر الذبائح، ها، والصحابة انتظروا أن ينزل أمر من السماء أو كذا، فلم يفعلوا شيئا من هذا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حزينا إلى بيته. ماذا قالت أم سلمة؟ امرأة زوجة حلت الإشكالية، قالت يا رسول الله أتحب أن يفعل ذلك أصحابك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالت اخرج فاحلق رأسك وانحر هديك وسيتابعك أصحابك. وكان هذا الرأي نعم الرأي، وكانت تلك المشورة نعم المشورة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك فتتابع الصحابة. الشاهد يعني من هذا أن المرأة المباركة، وأن المرأة الصالحة، وأن المرأة الدينة لا شك أنها تسهم في المجتمع إسهاما عظيما جدا، وليس باللازم أن تخرج خارج بيتها، بل دورها في بيتها من أعظم الأدوار، فيكفي أنها ستخرج جيلا عظيما قد تربى على الإسلام الصحيح. انظروا إلى المرأة التي أوصت ابنتها في ليلة عرسها، هذه المرأة التي نتناول قصتها في كل عرس، وكأنه لا يوجد من أرشد ابنته في الزواج إلا هذه المرأة. وامرأة لا هي خريج الجامعة، ولا هي معها ماجستير ودكتوراه وأستاذية، ولا هي امرأة مبتعثة إلى الخارج، ولا هي امرأة متمدنة متحضرة على لغة العصر يعني، ولا هي امرأة من هذا، إنما امرأة عربية، امرأة عربية تعيش في الصحراء والبيداء، ولكن بما أوصت ابنتها في ليلة عرسها بأعلى الوسائل، والله لا نجدها في كتب التربية إلى الآن. وامرأة توصي ابنتها بأن تكون مطيعة لزوجها بكلمات عظيمة فصيحة، كوني له أمة يكن لك عبدا. امرأة توصي ابنتها أن تكون أمة لزوجها، قد تقول بلغة العصر دي مهانة، لا 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 لا، انت اسمع، انت مهندس وانا مهندسة، انت دكتور وانا دكتورة، لا لا لا، اعرف انت بتتكلم مين، انا بنت مين. فتعيش مع المرأة على نية الأستاذة الدكتورة، يا دكتورة، يا مهندسة، يا أستاذة، يا محاسبة. الواحد يعيش عايش في مؤسسة حكومية، الواحد عايز يتفك كده، يحس انه عايش في بيت يعني زوج. فهذه المرأة علمت ابنتها ذلك، كوني له أمة. طب إذا كنت لزوجك أمة، طبعا بالطبع سيكون الزوج لك إيه؟ عبدا. ثم تأمرها أن تتفقد مواضع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك إلا على أفضل منظر، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. يعني تعاهدي رائحتك، تعاهدي منظرك. وصايا من أجمل الوصايا. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات وأوصى بهن في خطبته في عرفات، مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان الذي غزيت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة، لسلبها كرامتها وإنزالها من مكانتها، فكان لابد من توعيتها بالخطر ووصف طريق النجاة لها. وهذا الكتاب أرجو أن يكون علامة على هذا الطريق بما تضمنه من ذكر بعض الأحكام الخاصة بها، وهو إسهام ضئيل لكنه جهد المقل، وأرجو أن ينفع الله به على قدره، وهو خطوة أولى في هذا السبيل يرجى أن تتلوها خطوات أعم وأشمل إلى ما هو أحسن وأكمل. وما قدمته في هذه العجالة يتكون من الفصول التالية: الفصل الأول أحكام عامة، الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة، الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس، الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب، الفصل الخامس في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها، الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز، الفصل السابع أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام، الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة، الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وبإنهائها، الفصل العاشر الختامي في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها.
هذه موضوعات هذا الكتاب المهم جدا، فالمرأة تحرص على سماع هذا الكتاب ومعرفة الأحكام التي دونها الشيخ رحمه الله هنا. نعم.
الفصل الأول أحكام عامة. أولا مكانة المرأة قبل الإسلام، ويراد بما قبل الإسلام عصر الجاهلية التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة ويعيشها أهل الأرض بصفة عامة، حيث كان الناس في فترة من الرسل ودروس من السبل، وقد نظر الله إليهم كما جاء في الحديث: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكانت المرأة في هذا الوقت في الأغلب الأعم تعيش فترة عصيبة، خصوصا في المجتمع العربي حيث كانوا يكرهون ولادتها، فمنهم من كان يدفنها وهي حية حتى تموت تحت التراب، ومنهم من يتركها تبقى في حياة الذل والمهانة، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى:
نعم، هذه المرأة في الجاهلية ما كان لها قدر ولا قيمة، كانت تدفن حية وهي صغيرة، يأخذ الأب ابنتها ويحفر لها ثم يدفنها. طب وإن بقيت مهانة لا قدر لها ولا قيمة. نعم.
وقال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموؤودة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب، وإذا سلمت من الوأد وعاشت فإنها تعيش عيشة المهانة، فليس لها حظ من ميراث قريبها مهما كثرت أمواله ومهما عانت من الفقر والحاجة، لأنهم يخصون الميراث بالرجال دون النساء، بل إنها كانت تورث عن زوجها الميت كما يورث ماله، وكان الجمع الكثير.
نعم، الواحد يدخل إذا مات زوجها، المرأة إذا مات زوجها بيدخل أخ الزوج يلقي الثياب عليها، إذا هو في حاجة له خلاص كده تورث، فتورث المرأة كما تورث الأموال. نعم.
وكان الجمع الكثير من النساء،
وهذا نحن في العصر الحاضر الآن يا أخوان اللي بيسموه عصر المدنية والحضارة وعصر مش عارف إيه وحقوق المرأة في الغرب يعني، وقد يظنون أنهم ليسوا في جاهلية، هم هناك في جاهلية أيضا، في جاهلية لكن من نوع آخر. امرأة مهانة متاع رخيص لا قدر لها ولا قيمة، امرأة الأب يؤجر لها المسكن بعد سن 18 سنة، بعد سن 18 سنة للأب أن يؤجر المسكن للبنت، خلاص البنت دي انفصلت على الأب فيش حاجة اسمها كذا، فله أن يؤجر لها المسكن، أن يؤجر لها المسكن. امرأة لا تشعر بأي كرامة ولا أي مكانة، ولهذا المرأة في الغرب تتمنى معاملة الإسلام، فهم في جاهلية أيضا، هم في جاهلية، فالمرأة هناك كرامتها في إهانتها وهي لا تشعر. نعم. إيه كرامة المرأة وإيه تمد المرأة وإيه تحضر المرأة؟ أن تكون مبذولة سبحان الله رخيصة، أم كرامة المرأة أن تكون مصونة لها زوج لها بيت لها ابن لها أرحام تراعي ترضي ربها سبحانه وتعالى وتطيع ربها وتحفظ فرجها؟ هناك اختلاط أنساب وزواج مثليين، يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة. أي كرامة؟ كرامة إيه؟ أي كرامة؟ قمة الإهانة. ولهذا وجد في كلام بعضهن كما ذكر من تتمنى أن تحيا على حياة الإسلام وتعاليم الإسلام. نعم.
وكان الجمع الكثير من النساء يعيشن تحت زوج واحد، حيث كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات، غير عابئين بما ينالهن من جراء ذلك من المضايقات والإحراجات والظلم. ثانيا، مكانة المرأة في الإسلام. فلما جاء الإسلام رفع هذه المظالم عن المرأة وأعاد لها اعتبارها في الإنسانية. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فذكر سبحانه أنها شريكة الرجل في مبدأ الإنسانية، كما هي شريكة الرجل في الثواب والعقاب على العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الآية. وقال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وحرم سبحانه اعتبار المرأة من جملة موروثات الزوج الميت، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
نعم، لا يأخذ رجل امرأة أخيه كرها ولو لم ترضى به، لا يجوز هذا، فإن المرأة ليست من جملة الموروثات. لكن إن وافقت المرأة أن تتزوج بعد ذلك أحد من أقارب الزوج فلها ذلك، لكن هذا بموافقتها وليس رغما عنها. نعم.
فضمن لها استقلال شخصيتها وجعلها وارثة لا موروثة، وجعل للمرأة حقا في الميراث من مال قريبها. فقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
نعم، المرأة لا نصيب في الميراث رغم أنف من يأبى ذلك. صحيح أنها ترث نصف الرجل لكن لها نصيب، وليس أيضا ميراثها نصف الرجل إهانة لها أو انتقاص من شأنها. يا إخواني، لا، تعالى احسب، رجل أخذ فدان وامرأة وأخته أخذ نصف فدان، أخذت المرأة الأخت يعني نصف فدان، ها تنفق منه إيه؟ هذا نصف فدان خالص لها، ليس للزوج أن يدخل فيه ولا الابن أن يدخل فيه، مالها خاص بها. لكن تعال تعال بقى الفدان الرجل، ها فدان الرجل ينفق على البيت منه، فدان الرجل سيزوج الأبناء منه، فدان الرجل سينفق على نفسه منه، فدان الرجل، إذن فدان الرجل قد يذهب مصاريف، إنما هذا نصف لها خالص. فالنفقة ليست واجبة على المرأة، نفقة واجبة على الرجل. فلما الرجل يأخذ ضعف المرأة فشيء طبيعي. يعني أنت ما تديك دلوقتي خمسة مثلا، 5000 بلا نفقة، وديك 10 يقول لك انفق عليها من كذا وكذا وكذا وكذا، تعمل ايه؟ تقول لا، خليك 10، انا عايز الخمسة ومانيش دعوة بحاجة. لانك ستنفق اكثر واكثر. فالمرأة ليست ملزمة بالنفقة، ان كانت في بيت ابيها فنفقتها على الاب، وان كانت في بيت زوجها فنفقتها على مين؟ على الزوج، على الزوج. فالمرأة لها ملكيتها الخاصة، لها ملكياتها الخاصة. ولهذا وفي امرأة عندها 5 مليون جنيه وزوجها مش لاقي ياكل، فهل يجب على المرأة أن تعطي لزوجها وأن تشارك في البيت؟ الجواب لا يجب، لكنه من باب الاستحباب. نعم، المرأة تعاون زوجها والمرأة تقف جنبا إلى جنب مع زوجها، لكن استحبابا ليس وجوبا. ليس إيه؟ ليس وجوبا، إنما هذا من باب الاستحباب، والمرأة لها ملكيتها الخاصة. يبقى هذا ظلم ولا هذا هو العدل؟ أن تكون المرأة نصف الرجل، هذا هو العدل. فالمرأة تأخذ نصف الرجل لكن ليس عليها إيه؟ نفقة. نعم.
وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية، إلى آخر ما جاء في توريث المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة. وفي مجال الزوجية حصر الله الزواج على 4 حدا أعلى، بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات، وأوجب معاشرتهن بالمعروف.
نعم، الإسلام إذا لما شرع التعدد ما جعله إهانة للمرأة بل هو إكرام. ولهذا من كان سيظلم أو لا يقدر على التعدد فلا يباح له ذلك، فلا يباح له ذلك. إنما التعدد في منافع عديدة، منافع عديدة، حتى لا تقع الفحشة في المجتمع، فإعفاف النساء والقيام على رعاية النساء وكثرة الأولاد والنسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي الأمم يوم القيامة بهذا. وفيه أيضا يعني التقاء المجتمع وتآلف المجتمع وتحاب المجتمع، فهذا يصاهر من هنا ويصاهر من هنا ويصاهر من هنا، يكون له أصهار من هنا ومن هناك، فيحصل ربط المجتمع، الربط الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به. لكن في نفس الوقت لا ينبغي الإنسان أن يقدم على هذه المسألة وليس عنده قدر على نفقة أو ليس عنده قدر على عدل شخصية لا تصلح لهذا، يبقى لا ينبغي. شاهد يعني أنه ما من شيء في الإسلام إلا وهو قائم على المصلحة والحمد لله. نعم.
وأوجب معاشرتهن بالمعروف، فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف، وجعل الصداقة حقا لها، وأمر بإعطائها إياه كاملا إلا ما سمحت به عن طيب نفس، فقال
معاشر بالمعروف، يعاشر الزوج امرأة بالمعروف، تعاشر المرأة زوجها بالمعروف، فالمرأة ليست مهانة تضربها تقهرها تستعملها في البيت كخادمة، لا، في معاشرة بالمعروف. ولست بأفضل من رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاشر بالمعروف، كان النبي إذا شربت عائشة من إناء شرب من مكانها صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض رضي الله عنها، وكان يسابق عائشة، سبقته يوما وسبقا يوما، مسابقة باب مداعبة ومؤالفة. النبي ما ضرب امرأة قط بيده، بل كان صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأحسن الناس معاشرة لأزواجه. فالإنسان يعاشر زوجه المعاشرة الحسنة. نعم.
وجعل الصداقة حقا لها، وأمر بإعطائها إياه كاملا إلا ما سمحت به عن طيب نفس، فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
وجعلها المرأة مهر المرأة ليس من حق لا الأب ولا الزوج، صداق خاص به، إلا ما تعاون المرأة فيه زوجها. ولهذا احنا عندنا قضية مثلا منتشرة مسألة ذهب المرأة ديت، فأكثر النساء جزاهن الله خيرا قد تساعد زوجها بالذهب 100 جرام 300 جرام 50 جرام، فهل الزوج ملزم بإرجاع ذلك لها أم لا؟ فيه تفصيل. إن كانت المرأة ستعطيه زوجها دينا، ده على وجه الدين على وجه الإقراض، نعم يبقى في ذمته، بعد 20 سنة يعطيها 100 جرام، مش يعطيها حق 100 جرام يقول لها كنت واخد مثلا كده 100 جرام مثلا، زي زمان كده كان الجرام مثلا ب80 قرش ولا كده، يقول لها واخد منك 100 جرام في 80 قرش يبقى بكام؟ 80 جنيه مثلا، ويعطيها ولا ده حقك عندي، لا، بالجرامات، اخدت 100 جرام يبقى سدد 100 جرام اليوم، وهذا العدل. القسم الثاني ان تعاون المرأة زوجها، لا تريد مقابل، لا تريد الرجوع عليه، ليس من باب الاقراض ولكن من باب الاحسان، فحينئذ لا يجوز المرأة ان تعود على زوجها تقول له هات هذا. ليه؟ لان النبي قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. يبقى ان كان على وجه الهبة لا يجوز لها الرجوع، ان كان على وجه الدين والقرض لها تطالب. لكن كن رجلا صاحب معروف، يعني زوجتك اعتطت واعانت وساعدت وكذا، ثم فتح الله عليك، ارجع اليها هذا الامر، ارجع اليها مثلا ما لها احسن منك، بل وزيادة على ذلك. ومعروف المرأة انما تأثيرها الهدايا وتأثيرها التودد. نعم. لا، هبة. هبة هي تعطيله عشان ما تتزوجش عليها، او اذا تزوج تقول لها تبقى الفلوس ثاني. لا، ينظر حال الاعطاء، ان كانت تريد ان كان قرضا يبقى ترجع، ما كان قرضا لا يجوز لها الرجوع. هو خان هي قالت كده؟ لا، مش متضمن، لكن لو شرطت ماشي، لا شرطه. قالت له عندك 100 جرام بس وقعت الجرس عليها في يوم من الايام، انا هشتريك اهو ب 100 جرام. فإن تزوج التي أتبعت من كرام لها ذلك، لها ذلك، لها ذلك، أما من غير اشتراط لا. نعم نعم ما هو ده، ما هو ما ما هو اذا لم يكن النيه دين تبقى مساعده، تبقى هبه، ما هو بلازم نيه في الهبه، اذا لم يكن نيه الرجوع يبقى هبه. نعم لا مش متى شاد، قائمه الزواج تستوفيها المراه باحد الاجلين، ان طلقها يبقى بالطلاق، او مات يبقى بوفاته، مش تستوفيها متى شاءت. لا نعم نعم الذهب حسب الاعراف، حسب الذهب يدخل قائمه الجهاز او ما يدخل، هذا حسب الاعراف، حسب اعراف الناس. نعم
وجعلها الله رعية.
بعض الناس بقى يجي مثلا يريد أن يخطب امرأة ويتزوج امرأة وهي أعجبته كذا، يوم يعمل بقى قائمة إيه بقى زي ما هو عاوز، بعد ما يعمل قائمة مثلا ب 300 400 500 ألف، يرجع بعد ذلك بعد شهر بقى العسل يقول لك ينفع عم الشيخ يبقى القائمة ب 500 ألف وب 400 ألف و 300 ألف، ينفع تكون بمليون، ينفع تكون بخمسة مليون، وينفع تكون بخمسين جنيه، والمسلمون على شروطه. أنت اشترطت هذا على نفسك لما هو لا ينفع، لماذا اشترط ذلك على نفسك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما وفيتم مما شروطي ما استحللتم به فروج. أهم شرط رعي الإنسان والتقي له فيه الشرط الذي أعطاه للمرأة من مال أو كذا عند الزواج به. نعم نعم لان هو متفع على المبلغ. لا هو اتفاقهم على المبلغ، ما هو الاعراب بتختلف، في اتفاق ان القايمه نجيب كل حاجه جبناها الزوج والزوجه ويسجلوها، فحينئذ ان هيبقى الثلاجه مثلا باربعه يبقى باربعه، خمسه بخمسه كده يعني، وفي اتفاق بيبقى على المبلغ، والقايمه دي بيسددوها اصنافا على حسب المبلغ. فهو مثلا متفقين ان القايمه بتكون مثلا ب 300,000، طبعا لو نظروا الى الاشياء التي عندهم ما تجيبش 300,000، فيعملوا ايه؟ يرفعوا الاسعار حتى تتناسب مع 300,000، فبيبقى الاتفاق اصلا على المبلغ، اتفاق على المبلغ، فدي لا تضر طالما الاتفاق عن مبلغ. لكن لو اتفاق على ان هو يسجل في قائمه الجهاز ما اتى به الزوجه وما اتى به المراه على نفس الاسعار، يبقى لا يجوز الزياده. لا الان في شرط في القائمه بيعملوه، والمراه على الخيار، ان شاءت ان تاخذ المال اخذت المال، ان شاءت تاخذ الاثاث تاخذ الاثاث، بيبقى موجود كده شرط. بيبقى موجود. لا هو بقى 300,000، ولو ما كتبش اصناف خالص هو يعمل 300,000، بس الاصناف دي يعملوها ايه؟ كجهه قانونيه، انما انا متفق ان انت في ذمتك مهر مؤجل لابنتي 300,000، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، لان المهر يصح ان يكون بعضه حالا وان يكون بعضه مؤجل. فنتفق على هذا، انت كتبت لها 5,000 دين، كتبت لها 10 مليون، واتيتم احداهن قنطارا، اشاره الى كثره المال، فلا تاخذوا منه شيء. نعم لكن هذا ينبغي مغالاة، هذه لا ينبغي هذا، لأن الإنسان عند الزواج لا ينبغي أن يصل هذا الحد. لكن هنتكلم عن جهة حقوق، طالما أنك شرطت على نفسك هذا وافقت على هذا خلاص، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر عند الزواج وأن يحصل تلك المغالاة في المهور، حتى أن الشاب لا يجد الآن ما يتزوج به. من كان يتصور هيأتي يوم مع انه الحاجه موجوده والفقر موجود، ان الانسان يتكلم بقى في مئات الالوف. يعني بقى طبيعي جدا ان انت تاخد 50 60 70، الكلام ده كان غير موجود، كان المسألة كلها 5 6 10 15، لكن ما يصل الى 50 و60 و70 الان. يعني منين هجيب الشاب هذا 70؟ لا ما يأثم، لان ما في حد، ما فيه حد أسم لي. انا عايز انا رجل واجد وسأكتب لمراتي 1,000,000 جنيه، هتأثم لي؟ بس ما ينبغي. نستعمل ايه؟ ما احنا قلنا ان ده قد يكون كذب ولا يجوز، وقد يجوز. ازاي؟ لو احنا متفقين ان القيمة هي الشاملة لما اتى بالزوجة للمرأة، يبقى لا يجوز زيادة على ذلك، نجيب نفس الاشياء الموجودة واسعارها حقيقية. لكن القسم الثاني ان هو بيجعل القيمة دي امر وهمي فقط، انما الاصل هو ايه؟ 300,000 جنيه. الاصل انت مؤجل عليك لابنتي 300,000 جنيه في صورة قايمة. فانت بتعمل ايه بقى؟ بتعمل بقى اوضة نوم، بتجيب اوضة نوم مش عارف خشب مثلا ب15,000، ومراتب وكذا ب10,000. هي طبعا مفيش الكلام ده. لا 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 لا، لان المراد اصلا هو المال، المراد هو المال. يكتب، ما هو بيكتب كده، ما هو بيعمل، هو اصلا حتى ما بيجي تيجي توقع القايمه انت قبل ما هو يكتب مصنفاتها، بيجي على طول بيديك القايمه ب 300,000 تحت كده وبتوقع انت، وما ولا تنشغل بقى هو وضع فيها ايه. ليه؟ لان الحق اللي بيلزمك هو المبلغ المالي، الحق اللي بيلزمك هو المبلغ المالي، فحينئذ ما فيش حاجة. لكن في نوع من القائمة كما الجهاز يبقى قائم على الفواتير، فواتير انت شاري بيها تسجلها. نعم نعم. الامر في ذلك واسع. الامر في ذلك واسع، الامر في ذلك واسع. صعيدة بقى. نعم ماشي تفضل.
وجعلها الله راعية.
لا لا، مكتوب في القايمة المرأة مخيرة، يا تاخد ده يا تاخد ده، يا تاخد المبلغ يا تاخد الاساس. طب لما بيجي بيدي لها اساس، لو هتاخد الاساس حينئذ المبالغ الوهميه ما عادش لها قيمه اصلا، ما لهاش قيمه. بتيجي انت ليك اوضه نوم خلاص، ليك مرتبتين خد مرتبتين، ليك مطبخ خد مطبخ. فيبقى الاسعار دي وضعت مجازفه، ديت ما لهاش قيمه اصلا في حد ذاتها، ما لهاش قيمه. القيمه ان انتفقت على مال فهي 300,000، وانتفقت على اساس فاصلا اعيان بيجي يسلموها العيان الموجودة، اوضة نوم مثلا كذا، نوع كذا، مراتب نوع كذا، مطبخ نوع كذا، انتريه نوع كذا، وهكذا. مين؟ ابراهيم رجل كريم ما شاء الله. وينبغي على الانسان ان حال ما الله يقول في حال الطلاق او التسريح باحسان، يعني إنسان يوفي لزوجته ما يتلاعب عليها، يجي مثلا وقت الفراق يجيب لها أوضة نوم مكسرة ويقول لك يا أوضة نوم، لا، أو يجيب لها مثلا أطقم قديمة، لا ينبغي هذا. إنسان يوفي لامرأته. نعم نعم. الجرامات لا، ما هو حسب دي كلها حسب اتفاق يا محمد. لا هو هما بيبقوا لا بيبقوا متفقين على 50 جرام بس هو مثلا او 100 جرام بس هو مش قادر يجيب الا 10 فبيجي بيقولوا مش هات 10 بس احنا بنكتب 100. ما فيش مش شوف كل ما يدخل تحت الشرط والتراضي لا اشكال فيه. انت وافقت على كده وافقت على 100 جرام يكونوا في القايمه خلاص. نعم تفضل.
وجعلها الله راعية آمرة ناهية في بيت زوجها أميرة على أولادها. قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف. ثالثا ما يريده أعداء الإسلام وأفراخهم اليوم من سلب المرأة كرامتها وانتزاع حقوقها. إن أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية اليوم من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض غاضهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في الإسلام، لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة تدمير وحبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة بعد أن يشبعوا منها شهواتهم المسعورة، كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والذين في قلوبهم مرض من المسلمين يريدون من المرأة أن تكون سلعة رخيصة في معرض أصحاب الشهوات والنزعات الشيطانية، سلعة مكشوفة أمام أعينهم يتمتعون بجمال منظرها أو يتوصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك. ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب، أو لتخدم الرجال ممرضة في المستشفى أو مضيفة في الطائرة أو دارسة أو مدرسة في فصول الدراسة المختلطة.
نعم لا مانع أن تخرج المرأة فتسد حاجة النساء في الطب وفي التدريس وغير ذلك من المجالات المناسبة للمرأة من غير تبرج ولا صفور. أما خروج المرأة لتكون ممتهنة وخروج المرأة لتكون في وضع يعرضها للمهانة ويعرضها للفتنة فإن هذا لا يجوز أبدا. نعم فقط نعم ما فيش فيها اختلاط ما فيش إشكال إن شاء الله.
أو ممثلة في المسرح أو مغنية أو مذيعة في وسائل الإعلام المختلفة سافرة فاتنة بصوتها وصورتها، واتخذت المجلات الخليعة من دور الفتيات الفاتنات العاريات وسيلة لترويج مجلاتهم وتسويقها، واتخذ بعض التجار وبعض المصانع من هذه الصور أيضا وسيلة لترويج بضائعهم حيث وضعوا هذه الصور على معروضاتهم ومنتجاتهم. وبسبب هذه الإجراءات الخاطئة تخلت المرأة عن وظيفتها الحقيقية في البيت، مما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات لتربية أولادهم وتنظيم شؤون بيوتهم، مما سبب كثيرا من الفتن وجلب عظيما من الشرور. رابعا لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها إذا كانت بالضوابط الآتية: 1- أن تحتاج إلى هذا العمل أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال.
نعم أن يحتاج إلى هذا العمل أو تحتاج المرأة إلى هذا العمل وما في أحد يكفيها، مثل ما حصل لبنات شعيب. بنات شعيب خرجنا للسقيا فلما رأهن موسى عليه السلام وقال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، نخرج نستسقي ونأتي بالماء لأن أبانا شيخ كبير. طيب بنت شعيب لما وجدت فرصة للمكث في البيت ولأن يقوم أحد مقامهما فماذا قالت؟ قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم.
2- أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي.
نعم العمل الأساسي، مش المرأة تشتغل وتعمل ثم يعود الزوج فلا يجد بيتا لا نظيفا ولا أكلا معدا ولا أولاد يعني تربى وتربية أولاد. يا أخواني المرأة بتدفع الثمن والبيت بيدفع الثمن. المرأة تخرج عاملة، طب من الذي يربي الأولاد في الحضانة؟ طيب مهما كانت الحضانة، هل الحضانة تكون مقام الأم؟ أبدا. إذا كان اللبن الصناعي يكون مقام الأم يبقى المدرسة في الفصل بتكون مقام الأم. الأم المشاعر، الأم الحنان، الأم التي لا تتهم في عاطفتها تجاه ابنها الام يا اخواني مشاعر، ولهذا قد ينفصل الولد الان عن امه عاطفيا. السبب انه لم يستمتع بامه. اذا كان هو لم يستمتع بامه في لحظة الطفولة، في لحظة الطفولة لهذا تقطعت الاواصر. حتى علماء التربية يتكلمون عن مرحلة الرضاعة ومرحلة الحضانة، ولهذا الحضانة للام. لو طلق حتى الزوج ولا ابن صغيرة او بنت او ولد صغير، الحضانة للام، لانه لا يقوم مقام الام غيره حتى ولو كان الاب. لكن للاسف الشديد الان المرأة تنجب الان وتدي ايه للدايات او الحضانات وتطلع هي للعمل، فيحصل هنا ايه الانفصام الشديد بين الابناء وبين الايه وبين الام. نعم. فهذا عن الزوج هيرجع يطبخ هو بقى، ما هو زوجته بتجيب فلوس، هيرجع يدخل يطبخ هو. طب والفرشه والاثاث والنظافه وغير ذلك، طب واعداد المراه نفسها لزوجها، كل ده غير موجود، لان هو بيرجع قبلها في الشغل تقريبا، او زي رجعت قبله في الشغل شويه يبقى متعبه ومنهكه، وبعد ذلك طبعا مفيش امراه مستهلكه طوال اليوم، هتعمل ايه؟ هتنام من المغرب. يبقى اي حياه هذه؟ وبعد كده كمان هيتشكلوا اخر الشهر على انه الراتب من حق مين. الزوج يقول لا انا سايبك، ده من حقي الوقت ده، انت مفترض تقعدي في البيت بس انا سايبك. يعني انت مثلا مصرحها مأجرها، والزوجه تقول لا انا العامله ليس لك حق. يعني بعد ده كله في النهايه بيحصل ايه؟ الخلاف بين الزوجه وزوجها على راتب الزوج. طبعا الراتب من حق الزوجه وليس من حق الزوج، الراتب من حق العامل، الراتب من حق العامل، إلا أن تسمح المرأة بطيب نفس منها. نعم.
ثلاثة، أن يكون هذا العمل في محيط النساء كتعليم النساء وتطبيب أو تمريض النساء، ويكون منعزلا عن الرجال. أربعة، كذلك لا مانع بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها، ولا مانع أن تعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه، ويكون التعليم في محيط النساء، ولا بأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه، وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال على ضوء ما كانت النساء في صدر الإسلام يعملن ويتعلمن ويحضرن إلى المساجد.
وأظن الأمة هذه ما مر عليها عصر كانت النساء فيه فضليات أعظم من عصر الصحابة، فلتفعل نساؤنا ما فعلت نساء الصحابة، وليفعل رجال هذه الأمة ما فعل الصحابة، فهم مجتمع القدوة، الرقي والتمدن والحضارة ومراعاة الحقوق كاملة والأداب العظيمة الإسلامية. نعم. طيب نكتفي بهذا. في مواضع تستنكر وفي مواضع عادي، يعني بتقول مثلا الاخوة الانسانية كذا كذا، لكن لما تقول مثلا لا يوجد في الانسانية الان من هو مكرم وكذا مثل ما يوجد عند المسلمين، فاذا على حسب الموضع، اذا كان موضع يريدون حذف الاسلام او الفوارق الشرعية اسلام وكفر كذا وكذا ويضعون كلمة انسانية، لا نقول لا، اي مصطلح يقوم على الفوارق هذه هذا مجتمع، هذا مصطلح باطل. لكن اذا كان مثلا نقول ايه اعظم ما في الانسانيه اليوم المسلمون باسلامهم وكذا وكذا وكذا. نعم.